وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث يا إخوان على موجز عباراته واختصار ألفاظه فهو بعيد الدلالة، وله في كل عصر منهجه. من ولاه الله أمر المسلمين فاحتجب أو احتجز عنهم. جاءت في بعض الأخبار: من ولاه الله أمر 10 أشخاص سئل عن ولايته فيهم يوم القيامة، 10، وجاء من ضروريات تولية الوالي أو الولي أو الأمير بصفة أعم ما سافر 3 إلا وأمروا عليهم أميرا، أي لأنهم إذا لم يؤمروا أميرا يرتضون لابد من وقوع خلافات وطرو نزاعات فيرجعون إلى من ارتضوه. ثم هناك في التولية إذا ولى ولي أمر المسلمين أو عامله واليا على الناس وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله، أو ولى قاضيا محابات وفي الناس خير منه فقد خان الله ورسوله وعامة المسلمين. وهنا من ولاه الله أمر المسلمين فاحتجب، احتجب هنا أو الله أمر المسلمين أي نوع الولاية، الولايات العامة، لا من ولاه الله مال الصبي أو ولاه الله مال الوقف أو نحو ذلك، ولكن ولاية عامة في الصبيان أو في الأوقاف أو في نحو ذلك من الولايات، ولاية الحسبة، ولاية الجيش، ولاية القضاء، الولايات التي يدخلها العموم. فاحتجب هنا يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع أن عامله بمكان كذا يحتجب عن الناس فأرسل إليه أن حرق باب بيته، يحرقه حتى لا يبقى لبيته باب. ثم في ظرف آخر اتخذ بابا واعتذر إلى عمر إن بيته في السوق وهو حاكم وأمير ويخشى الفسقة، فجعل الباب حرزا له وجعل رجلا ليتولى أخذ الخصومات من الخصوم. يعني أي إنسان جاءه بخصوم أي بخصومة وقدم عريضة، هذا الشخص نيابة عن هذا الولي يتلقى تلك العرائض وتلك الدعاوى ويقدمها لوالي هذا القطر أولا بأول، أي أنه لم يحتجب ولكنه تحفظ على نفسه. وهناك من أحداث التاريخ أن بعض الولاة في بعض المقاطعات يحسن الظن بكثير من الناس، وقد يكون هذا ضعف في السياسة أو عجز في التدبير. لا بد للولي أو الوالي من تحفظ على نفسه، لأنه لا نستطيع أن نقول جميع رعاياه موالون إليه، بل لا بد أن يكون فيهم من هو ساخط على حكمه أو له حاجة وغرض لم يرها ولي الأمر في حقه فيمنعه منها فيتأثر بذلك ويتهيأ لإيذائه. وما وقع من قتل الخلفاء وقتل الولاة شاهد بين على ذلك. ونعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما طعن في المسجد، طعنه عبد. لماذا؟ لأنه طلب منه أن يوصي سيده أن يخفف عنه خراج يومه، فعمر نظر إليه بأنه يتكسر صناع لم يخفف فتوعده. وهكذا وجدنا قضية كبرى في تاريخ الأمم الإسلامية، بأن نبيا من الأنبياء احتجب عن أمته يتعبد في محرابه، فابتلاه الله وامتحنه وحذره وعابه وأكد عليه أن يخرج للخصوم لفض المنازعات. وهذه قضية نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إن سراب إلى نهايته. وهنا اعتكف داود في المحراب فأتاه خصمان أو تسور عليه المحراب ففزع منه، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني نحن خصمان وجئنا إليك للتحاكم. فزع داود أن إتيانهما ليس في اليوم الذي حدده للقضاء، لأنه قسم حياته إلى 3 أيام، يوم للفصل بين الناس ويوم لشؤون أهله وممتلكاته ويوم يتعبد فيه لربه. ففي يوم التعبد أقام الحراس على حصنه وعلى بيته أو ديوانه لا يدخل عليه أحد، فإذا به مع حالة التحفظ يرى الخصمين أمامه ففزع، فأمنوه لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. ثم عرض القضية، هذا أخي له 99 وأنا لي واحدة، فأخذ واحدتي وضمها إلي وعزني في الخطاب، لقد ظلمك بسؤالي. ثم تأمل داود في القضية فظن داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، أي لم نجعلك متعبدا، لم نجعلك منقطعا للعبادة، بل جعلناك خليفة لتحكم، فكيف تترك الناس يومين لا قاضي لهم ولا أميرا فيهم أنت لم تبعث لذلك ولم تهيئ لهذا، جعلناك خليفة، والخلافة تقتضي مباشرة الرعية، فاحكم بين الناس واترك هذا المعتكف بالحق. ثم ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهنا عند فتناه تأتي أقلام السوء وتزين وتزخرف وتزور أسباب تلك الفتنة، ويدخلون عنصر المرأة في هذا المسار. ورحم الله أبو السعود حينما قال إن المفسرين قد سودوا صحائف بمدادهم في هذا المكان، ننزه القلم أن يجري بشيء منها. وكذلك السبكي يقول لا دخل لعنصر المرأة في هذه القضية، إنما فتن باقتصاره واعتكافه عن الرعية وتركهم يبغي بعضهم على بعض، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. طيب لما تعلم بأن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، موجب هذا أن تكون معهم ولا تكون في محرابك؟ تكون معهم. والقضية كما يقال واسعة المجال. بينما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتنع ولم يحتجب عن أصحابه ولا في أوقات الراحة عند الآخرين، فجميلة بنت فلان بنت ابن سلول خرج لصلاة الصبح فإذا بسوادة عند البيت، من هذه؟ قالت أنا فلانة. يا رسول الله ما بك؟ قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس. لماذا؟ قالت إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكن أخشى الكفر في الإسلام، أتردين عليه حديقته؟ ونظر في أمرها قبل صلاة الصبح وهو يمشي بين البيت والمسجد، ما حجب عنها ولا قال لها بعد الصلاة تأتيني، لا. وهذا الوفد الذي جاء في القيلولة وهي حق كل مسلم، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يأتي الوفد وينادي يا محمد اخرج إلينا، قد جئنا نفاخرك. أول ما رد عليه وقت راح، لما قال جئنا نفاخرك حتى لا يظنوا أنهم يأتون بما ليس عنده، فنبه رد عليهم وقال ما بالفخار بعثت، ونزل إليهم وكان الزبرقان بن فلان ومعه فلان، فقالوا لخطيبهم قم فتكلم، فامتدح قومه، وقالوا لشاعرهم قم فاشعر، فامتدح قومه، فدعا صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وقال رد عليه، فردوا عليهم ثم قالوا والله إن هذا الرجل لمؤتى لشاعره أبلغ من شاعرنا إلى آخره، ما احتجب عنهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وبالله تعالى التوفيق.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي.
يأتي المؤلف في أعقاب كتاب القضاء بهذا الحديث، وهو ما يتعلق بالرشوة، فيذكر لنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم. هذا الحديث على إيجاز لفظه يتناول قضية من أخطر قضايا المجتمعات، تتدخل في حياتهم من صغيرها لكبيرها، وتترتب عليها مفاسد لا يعلم قدرها إلا الله. وهنا ألفاظ الحديث لعن، اللعن هو الطرد والبعد، فمن لعنه رسول الله معناه أنه أبعد وطرد عن رحمة الله، وكذلك من لعنه الله. وهنا يتناول الفقهاء استعمال هذا اللفظ، ويتفقون على أنه لا يجوز توجيهه لإنسان على قيد الحياة ولو كان كافرا، لأنه لا يدرى لعل الله سبحانه يتداركه برحمته فيختم له بالإيمان، فيكون قد لعن من مصيره إلى الجنة. ولذا قالوا: لا ينبغي للإنسان أن يكثر من لعن الشيطان، بل يكثر من التعوذ بالله منه. وقالوا: لئلا يتعود لسانه على هذا اللفظ فيطلقه على من يستحق ومن لا يستحق، لأنه جاء في الأثر أن اللعنة إذا خرجت من في قائلها ذهبت إلى الذي وجهت إليه، فإن كان مستحقا لزمته، وإن وجدته غير مستحق لها صعدت إلى السماء فلم تجد لها موطنا، نزلت إلى الأرض فلم تجد لها موطنا، وأخيرا ترجع على قائلها. ولهذا لا ينبغي تعود لعن حي على وجه الحياة ولو كان كافرا. أما اللعن العام ألا لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على كذا على كذا، لعن الله مطففي الكيل، لعن الله باخسي الوزن، فهذا لم يتعين فيه شخص بعينه، فهذا لا يدخل في النهي عن اللعن. وقد كان صلى الله عليه وسلم في رحلة فسمع امرأة تلعن ناقتها، فقال: يا هذه ارجعي، لا نحب أن يصاحبنا ملعون. فهذه ناقة لعنتها وهي لا تستحق اللعن لأنها لا تكليف عليها، فلما وجهت صاحبتها إليها اللعنة كره صلى الله عليه وسلم أن تصحبه في ركبه. وهكذا، فهنا لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي اسم جنس، لم يتوجه اللعن هنا لشخص بعينه، ولا لإنسان بذاته، ولكن توجه لوصف. وأل في الراشي للجنس، أي جنس الراشي. ونسبة اللعن من رسول الله إلى الراشي هي كنسبته إلى الله، فمن لعنه رسول الله لا شك لعنه الله. وتقدم التنبيه مرارا على قضية ابن مسعود حينما كان في هذا المسجد وقال: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والنامص إلى آخر الحديث، فسمعته امرأة فرجعت إلى بيتها، وفي الأسبوع الآتي جاءت ووقفت عليه في الحلقة فقالت: يا شيخ، سمعتك الأسبوع الماضي تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره، ولقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته، يعني من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، فما وجدت فيه الذي قلت. هذه امرأة تتتبع كتاب الله في أسبوع فلم تجد فيه ما قال العالم لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال لها: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، أي لو كنت قرأتيه قراءة علم ودراسة وتمعن لوجدت هذا الذي قلت لك. ألم تقرئين فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. ألم تقرئي فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قالت: بلى. قال: إذن فما لعنه رسول الله فقد لعنه الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. فهنا ما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا، وكذلك في كتاب الله قد لا يعين فردا معينا، ولكن يوجه اللعنة إلى صفة، فإذا دخل فيها اتصف بها إنسان شملته اللعنة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي والمرتشي والرائش ثلاث كلمات لثلاثة أشخاص. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الساعي بينهما بالوساطة. وما هي الرشوة التي جمعت بين هؤلاء الثلاث؟ البحث في الرشوة واسع، وقد تختلط مع على بعض الناس بالهدية، وليس بينهما فرق إلا المقاصد والصورة. الهدية مال تدفعه لإنسان أو عين من باب المحبة والتقرب، تهادوا تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ تهادوا تحابوا. الإنسان يهادي أخاه وصديقه من أجل المحبة، لأن الهدية كما جاء في الأثر تسل السخينة من نفوس الناس. فلو أهديت لأخيك ولو عودا من أراك وجد في نفسه الميل إليك محبة وطواعية. فالهدية تعطى على باب المكارمة طواعية، ولا يخفيها صاحبها، بخلاف الرشوة تعطى خفية في كراهية، ومكره عليها الراشي، فهي بخلاف الهدية. وأخذ الهدية معروف سنته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قبل الهدية، وكان من علامات نبوته أنه يقبل الهدية ويأبى الصدقة. فالرشوة عكس الهدية، وإن كانت تتفق معها في الصورة. فقالوا الرشوة تعريفات كثيرة، أوجزها ما جاء عند تعريفات للجرجان، هي دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وهنا في الحديث في الحكم، الراشي والمرتشي في الحكم، لفظة الحكم ليست موضع اتفاق. جاء الحديث مطلقا كل راش ومرتش، لأن الرشوة لا تتقيد بالحكام، وإنما تدخل وتشمل كل من كانت عنده مصالح للأفراد، في معاملات، في مجاولات، في إنجازات، في مزايدات، أشياء عديدة جدا تدخلها الرشوة. فالراشي في قضية من تلك القضايا هو دافع الرشوة. وأصل مأخذها في اللغة، يقول بعضهم مأخوذة من رشا الفرخ لأمه، وذلك أن الفرخ إذا خرج من البيضة لا يستطيع أن يأكل بنفسه، فتذهب الأم وتجمع الطعام في حويصلتها ما يسمى بالجونصة، ثم تأتي، فإذا رآها فرخها أقبلت، استقبلها ورفع رأسه وثغر فاه، فأدخلت منقارها في فيه، وأخرجت له من الحويصل من طعامها، وزقته في جوفه، فهذا رشا الطائر، رفع رأسه وثغر فاه ليتناول من طعام أمه داخل جوفها. وهنا لما ذكر القرآن الكريم الرشوة جاء تصويرها في صورة مادية محسوسة يدركها أنصاف العقلاء. لما جاء في تشريع الصوم، وتشريع الصوم لم يتكرر محله، إنما جاء في موضع واحد 4-5 آيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي نهاية المطاف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهنا الصورة تدلو تفعل من الدلو، والدلو هو الإناء الذي تغترف به الماء من قاع البئر. وهنا الإدلاء بالدلو لابد من حبل، لأن الماء في البئر بعيد، إذن لابد من حبل ترسل به الدلو ليغترف لك الماء وتسحبه به. هذا الحبل الذي تدلي به الدلو يسمى رشا، رشا الدلو، فتدلو بها إلى الحكام، سميت الرشوة رشوة من الرشاء الذي هو يرسل الدلو إلى الماء ثم تبعثه به إليك. وكذلك الرشوة ترسلها إلى من عنده حاجتك، وتدلي بها أي بالرشوة إلى هذا الشخص لتصل إلى حاجتك. وكلما كان صاحب الحاجة أي الذي عنده الحاجة ضعيف النفس طماع في المال، كلما احتاج إلى رشوة أكثر. كالبئر عميق، فلا بد بعمق البئر أن تزيد في حبل الدلو، كما قيل: وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله فقد إيش؟ فأطال فقد أراد هجاءه. لو لم يقدر بعد المستقى منه لما أطال رشاءه، لو لم يستبعد قضاء حاجته عندك ما طول الرشا. لو عرفه شهم وقريب وحاجته ميسرة يكفي فيه الحبل مترين وثلاث، لكن لما يكون بعيد النفس يا الله 10 أمتار 20 متر حتى يحصل حاجته عنده. لو لم يقدر بعد المستقى فيه لما أطال رشاءه. الرشاء هو الحبل الذي يدلي به دلوة. وهنا هذا التصور الذي يؤخذ من كتاب الله: وتدلوا بها أي بأموالكم إلى الحكام. تدلوا أي تنزلوها له بالدلو، وهو دلو الرشا. وهنا وقفة. التصوير بأخذ الرشا بتصويره بالدلو ينزل إلى قاع البئر، يعطي صورة لا يرتضيها أرباع الناس، لأنها تصور أن آخذ الرشا منحط الأخلاق، ضعيف النفس، بعيد عن الناس، كبعد قعر البئر عميق الحفر. فأنت تنزل إليه بالدلو، ولكأن الصورة تقول: الراشي معتل على المرتشي. ولهذا فإن راشي الحاكم إذا جخل عنده وقد قدم إليه الرشوة من قبل يقف أمام القاضي متطاولا ولا يشعر بهيبة القضاء، والقاضي أمام هذا الراشي يخفض رأسه، لا يستطيع أن يفتح عينه كاملة بين يدي من تدت يده إليه وأخذ الرشوة منه. فهنا البعد النفسي والذاتي يصور في من كان على حافة البئر ويرسل الرشوة في الدلو لمن هو في قاع البئر. من الذي أخذ الرشوة؟ الحاكم. فلكأنه في قاع البئر والراشي في أعلى على وجه الأرض. ثم بين سبحانه: تدلوا بها إلى الحكام. ليش؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي عن قصد وتدبير وخطة. دفعت الرشوة للحاكم الذي يقبل الرشوة عيادا بالله،
لتأكل أموال الناس عن طريقها من حكم الحاكم بالباطل. وهنا لفتة: ولا تأكلوا أموال إيش لكم، أموال لكم، ما قالش ولا تأكلوا أموال الناس، ما قالش ولا تأكلوا أموال بعضكم بعضا، لا، أموال لكم. كاف الخطاب هنا تجمع الجميع، لأنهم خارجون من فريضة الصيام. ولا تأكلوا فريقا من ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سواء كان بينكم أو تأكلوا أموالكم، يأكلها بالتبذير وبالضياع في الحرام والباطل، ولكن المقصود هو أن يأكل بعضكم مال بعض. لما كانوا قريب عهد بالصوم، والصوم قد آخى بينهم وأوجد التعاطف والتراحم، وأصبحوا كالأمة الواحدة في مجتمع واحد في شعيرة واحدة، يصومون في وقت ويفطرون في وقت، ويختمون الصوم بالبذل والعطاء بزكاة الفطر. فالذي يختم صومه بدفع الزكاة وبالعطاء لا ينبغي أن يمدها من وراء ظهره ليأخذ الرشوة. فلما كانوا في أعقاب العبادة والعبادة آخت بينهم، صاروا أموالكم. لما جاء بينكم بالباطل وأدليتم بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالي من أموالكم، ولا لتأكلوا فريقا من أموال مين؟ الجماعة الآخرين. لتأكلوا فريقا من أموال الناس. ومن هؤلاء الناس؟ أليسوا هم المشتركون معنا في أموالكم؟ لما كانوا في عبادة وحدت بينهم وخوطبوا بكاف الخطاب الجامعة، ولما وقع الإثم وامتدت الأيدي إلى أموال الناس ووقع الظلم وفشت الخطيئة، أصبحوا ناسا خلاف الناس. الطاعة تجمعهم والمعصية تفرقهم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وهنا بالإثم يأخذ بعض العلماء في التفصيلات أن من دفع الرشوة ليخلص حقه من ظالم ليس داخلا في اللعنة، لأنه قال تأكلوا فريقا من أموال الناس. فإذا كان ليأكل ليستخلص حقه ولم يعتدي على أموال الناس، هل يدخل في هذه؟ لا، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فبين القرآن الكريم صورة الراشي والمرتشي، سواء كان في الحكم أو في غيره، لأن كل من أدلى برشوة لغيره تسيطر عليه وتحكم فيه، وخاصة ضعاف النفوس الذين يقال فيهم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الدافع، والمرتشي وهو الآخذ، وفي بعض الروايات والرائش أي الساعي بينهما. والرائس هنا كما جاء في الربا وجاء في الخمر الساعي بينهما، لأنه عاون على الإثم والعدوان وسعى في ترويج هذا المرض الوبيء. وإذا كانت الرشوة ليست خاصة بالحكام بل هي عامة، فإننا نختصر القول على بعض نماذج في رشوة العمال وما يكون من آثارها. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية عاملا فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. عامل يهدى إليه على سبيل إيش؟ مصاهرة، مراحمة، مرافقة؟ ما في. عامل جاء يجمع زكاة ويشفرق، أو عامل جاء يزكي الحيوان ويأخذ من الغنى يعطي للفقير. فهذا جاء قال: هذا لكم، أي باسمكم، وهذا أهدي إلي. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال رجال نعملهم فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا لي. كل ما أعطيه العامل فأخذ منه شيئا فهو غلول. هل جلس في بيت أمه ونظر ماذا يهدى إليه؟ لو أنه جلس في بيت أمه هل يهدى إليه شيء من هذا؟ أم أهدى إليه باسم عمله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهدى إليه باسم إيش؟ باسم العمل. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: الهدية لأولئك هدية وللعمال رشوة، لأنه هدية على سبيل إيش؟ إلا محاباة، وإلا وإلا. والقضية الكبرى في خيبر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواح يخرص عليهم على ما اتفق معهم على المناصفة، فلما قدم وعلموا ذلك جمعوا له من حليهم وقالوا: هذا لك أنت، وخفف علينا الخرص. الخرص هو تقدير الثمرة وهي على رؤوس النخيل، فإن كانت هذه الشجرة يقدر فيها إردب يقدره بنصف إردب يخفف، لأنهم يدفعون نصف ما قدره العامل، فبدل أن يدفعوا نصف إرداب يدفعون الربع. فلما قالوا وفعلوا ذلك قال كلمته المشهورة: والله يا إخوة الخنازير لأنتم أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من أحب الناس إلي، ووالله ما بغضي لكم وحبي له بحاملي على أن أجور عليكم. أنا سأخرص وأقسم، إن شئتم خذوا وإن شئتم اتركوا، وأنا زعيم بما لكم. قالوا: يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدالة، لأنه خرس ثم قال: إما أن تلتزموا لي بنصف ما خرست، أو تأخذوا مني نصف ما خرست وترفعوا أيديكم عن الثمار حتى أجنيها وأعطيكم حقكم. فقالوا: بهذا، أي بهذا العدل، قامت السماوات والأرض، ما حابيت صاحبك ولا جرت على خصمك، وإنما أنصفت بين الطرفين. وهكذا أيها الإخوة، جاء في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كانت مدة قصيرة ما اتسعت لرشوة ولا لبرطيل ولا لغيرها، وجاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه. كان يوجد رجل يهدي إلى عمر كل سنة فخذ جزور، فجاءت له قضية فوقف بين يدي عمر وقال: يا أمير المؤمنين، افصل في هذه القضية فصلا جميلا كما يفصل فخذ الجزور من الجزور. من كم يمهد مسبقا. فأمر عمر ألا يقبل منه شيء، وكتب إلى عماله: لا يأخذ عامل من أحد شيئا. ومرة أخرى جاء إنسان إليه بقطعتي قطيفة فردها، فذهب الرجل إلى بيت عمر وأعطاها إلى زوجه، فلما دخل عمر ورآها وقد حشيت بالصوف وصارت مراتب، قال لزوجته: أصدقيني، ممن جئت بهذا القماش؟ أشتريتيه أم أعطاه إليك أحد؟ قالت: لا، أهداه إلينا فلان. قال: لعن الله الشيطان، وأخذهما وبعنف سحبهما من تحت من هو جالس عليها، وذهب إلى خارج البيت إلى الباب، فأرسلت زوجه الخادمة وقالت: صوفنا، الصوف الذي فيها لنا. هي حالا حشتها مراتب بالصوف استعملتها، فشقها وأخرج الصوف وألقى به، وأخذ القطعتين وذهب بإحداهما إلى امرأة من الأنصار وبالأخرى إلى امرأة من المهاجرين. ما ردها عليه عقوبة له، ولم يأخذها لأنها لا تحل له. وهكذا حكم مال الرشوة ينبغي ألا يرد إلى دافعه لأنه حرام، ولا يقر في يد آخذه، ولكن يصرف في مرافق الصدقات. هذه صور من صور الرشوة. وإذا وجدنا العقوبة فيها شديدة، هناك عد مواقف. ما حكم الدافع وحكم الآخذ والساعي بينهما؟ هنا يقف العلماء. إذا نزلنا سريعا إلى عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإلى ابن تيمية وأمثاله من المجتهدين، نجد هناك تفصيل. يقولون: إذا دفع مالا ليخلص ماله من ظالم فهذا لم يأكل أموال الناس بالباطل، ولم يحق باطلا، ولم يبطل حق، إنما استنقذ الحق من ظالمه. قالوا: الدافع لا شيء عليه، والآخذ مؤاخذ باللعن لأنه آكل ما لا يستحق أن يأكله. وإذا كان في موقف ظلم وخاف من العامل، أي ولي أمر المنطقة التي هو فيها، وكان ظالما مسلطا، فدفع ليتجنب ظلمه ولئلا يتسلط عليه بظلمه، قالوا: لا شيء عليه، وعلى الآخذ الإثم، لأنه الواجب عليه أن يكون عادلا وأن يكون رفيقا، ولا يظلم حتى يحتاج من يدفع الظلم عن نفسه منه بأن يدفع إليه شيء. ثم يبحثون في الحل والتحريم. هل يكون هناك في صورة من الصور الدفع قصدا حلال وجائز أم لا؟ يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول: لربما كانت الرشوة واجبة متعينة على الراشي، وذلك إذا كان هناك عبد اعتقه سيده فيما بينه وبين العبد، راجع من سفر وملاطفة العبد طيبة وخدمته لسيده طيبة، فقال: يا فلان ترك حر لوجه الله، صار حر. لما وصل البلد نكر أنه اعتق ورده إلى الرق. العبد بعد أن صار حرا هل يجوز له أن يدخل من باب الرق مرة أخرى طواعية؟ لا يجوز. قال: له أن يراوض سيده على شيء من المال ليعترف له أنه كان قد أعتقه في الطريق، فيدفع إليه ليستخلص منه إحقاق الحق. وكذلك المرأة إذا طلقها زوجها فيما بينهما ثلاثة وعلمت يقينا فيما بينها وبين زوجها وبين الله أنها حرمت عليه، هل تطاوعه على نفسها؟ جاء وجحد وأنكر، هل تطاوعه؟ ما يجوز، لأنها تعلم أنها أصبحت محرم. فإذا ألحت مع زوجها وأصر على إنكاره فجاءت وتفاهمت معه بشيء من المال ليقر طلاقها أمام الناس، تدفع أو تبقى تحته وهي محرمة؟ تدفع. والفقهاء يقولون لا تمكنه من نفسها إلا قهرا، لأنها تعلم وتكون في حكم المغصوبة. فهذه صور. وجاء عن ابن مسعود عائد من الحبشة ومعه البعض، فأخذوا في الطريق فبيعوا، وصل الأمر إلى الحاكم هناك فاشتكوا إليه فما وجدوا أذنا صاغية، فعمدوا إلى الكاتب أو إلى ساعده وأعطوه دينارين على كل واحد، فذهب إلى الحاكم وخلصهما وأخلي سبيلهما، فقال: ما وجدنا مثل الرشوة خلصتنا من الظلمة. فبعض العلماء يقول في مثل هذه الراشي لا شيء عليه، وهناك من يقول لا مطلق، لأنه ساعد المرتشي على أكل الرشوة. ثم نأتي بعيدا عن نطاق الحكام وننظر فساد الرشوة في المجتمع، لأنها تدخل في عمومات. فلو كان هناك مثلا مشروع سكاني مطلوب بناية 50 عمارة من 5 أدوار من 10 شقق في الدور، هذه بتبلغ إلى المليارات، وهناك كما يقولون مسابقة وفتح المضاريف وإلى آخره لنصل إلى أقل عطاء، وهذه مشكلة. نصل إلى أقل عطاء كأننا نصل إلى أقرب طريق إلى إزهاق النفوس، لأن الذي يسابق في هذه يعمل له حساب كم سيربح، فيعطي مواصفات موافقة للجهة صاحبة المشروع، ثم يأتي يريد أن يتعوض فيختزل من تلك المواصفات من كل جانب كما يقول النتفة ليتجمع له الشيء الكثير. فهنا تظهر آثار الرشوة حينما يأتي إنسان ويقدم الرشوة لمدير اللجنة ويعمل بحيله إلى إرساء المشروع عليه. والذي دفع مليار ريال رشوة من فين حيتعوض هذا المليار؟ ها؟ من المشروع. المواصفات في هذا العتب الحديد والإسمنت 50%، في الأعمدة، في الميدات، في بلاطة السقف 50-70%، فهو ينزل 30-40% من ما يستحقه من مونة. ولهذا يدوبك المشروع يوازن نفسه حتى ينتهي منه، وقبل أن يسكن يسقط. وقد سمعنا بهذا في بعض الدول المجاورة من عهد قريب أن مشروع إسكان سقط قبل أن يسكنه أهله. إذا جئنا إلى قضية أخرى، أعلن الجيش أنه في حاجة إلى تأمين سلاح، فجاء ودفع رشوة فذهب ولقط مخلفات أسلحة الدول الأخرى وقدمه، فإذا به عند الاستعمال يرد على أصحابه فيقتلهم. من الذي قتلهم؟ الرشوة. وهكذا في مشاريع الطرق، في إدارة المستشفيات، في بناية المطارات، تؤخذ على شكلها ولا يعلم خفايا الدس فيها فلا تطول مدتها، وكم تتلف من أشخاص وأنفس في أمور تطرأ عليها للغش في التنفيذ. إذن الرشوة إذا دخلت في مجال من المجالات أفسدته. ويقولون أكثر ما تظهر الرشوة في زمن الشدة والضيق في البيع والشراء. وقرأت عن بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة، اشتدت الأزمة الاقتصادية، وكانت تشرشل هو وزير الحرب، إذا كانت في سلم فهي ماشية على طبيعتها، إذا دخلت في حرب أتت به يتولى وزارة الدفاع أو رئاسة الوزارة، وكانوا يسمونه وزير الحرب. فجاءوا واشتكوا إليه إن الرشوة دخلت جميع الإدارات الحكومية، فقال أخبروني هل دخلت المحاكم؟ قالوا لا. قال بريطانيا بخير، فإذا صلح القضاة صلح كل شيء، وأصلحوا ما أفسدت الرشوة. ولهذا أيها الإخوة، كانت العناية بالقاضي في اختياره وفي عمله وفي الرقابة عليه كان فيه صلاح كبير للأمة. وأيما قاضي ظهرت عليه الرشوة ففي قوانين العالم أنه يستحق الفصل. إذن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش في الحكم أو في غير الحكم، تطهير للمجتمع من آفة الرشوة التي تفسد الضمائر وتفسد العقول وتفسد الأحكام وتفسد كثيرا من مجتمع آثار المجتمع، لأنها تذهب الأمانة والمروءة. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا هذا الوباء، والله تعالى أعلم.
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث أثر من آثار عدالة القاضي ومواساته بين الخصوم، حتى لا يشعر أحد الخصوم بمحاباة الآخر والتضييق عليه. أمر صلى الله عليه وسلم أن الخصوم يجلسون أمام القاضي، لا يجعل واحدا عن يمينه والآخر عن يساره، ويكثر الالتفات إليهما بل بين عينيه، إلا إذا كان أحد الخصوم غير مسلم. فقد جاء في قضية علي مع اليهودي في درع، وقد ذكرناها لكم سابقا، أن عليا جاء فدخل وجلس عن يمين القاضي، وجاء اليهودي وجلس أمام القاضي، فقال علي رضي الله تعالى عنه لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لجلست بجوار خصمه. فقال شريح ماذا عندك يا علي؟ ومشى في خصومته. وقد تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألزموهم مضايق الطريق ولا تبدؤوهم بالسلام، أي أنهم يعاملون في المحلات العامة كالطرقات وأمثالها بما يشبه التضييق عليهم. وكونه يجلس مع أمير المؤمنين على قدم التساوي أمام القاضي فيه رفعة لليهود، وفيه إسقاط لمكانة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. أما إذا كانوا على دين واحد كلاهما مسلم أو كتابي فلا بد أن يجلسهما بين يديه، وذلك أنه يراعيهما بنظره وبلحظه وبوجهه، فيكونان أمامه في الشكل سواء، ثم يستمع على حسب ترتيب النظام القضائي من المدعي دعواه، ثم يرد القضية على المدعى عليه ويسأله الجواب، ثم على المدعي ليبين ما يقره وما ينفيه. وهذا من كمال العدالة في مجلس الحكمة، والله أعلم.
عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء.
بس ألا أخبركم بخير، خير خير هذه أفعل تفضيل. إذن هناك فاضل وأفضل، هناك شهداء من خير الشهداء وهناك شهداء على العكس. إذن الشهود ليسوا سواء بل يتفاوتون، وخيرهم من؟ ألا أخبركم بخير الشهداء؟ طبعا جواب بلى يا رسول الله أخبرنا. نعم.
هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها.
هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. شخص تقدم للقاضي بدعوى على شخص، طلبه القاضي بينة، ما عنده بينة، وإذا بشخص آخر عنده شهادة على موضوع الدعوة، فتقدم إلى المدعي وقال له: ترى لك عندي شهادة في دعواك. فهذا إيش؟ تقدم بها قبل أن يسأله المدعي: عندك شهادة لي؟ لأن المدعي لا يعلم ولا يدري، لكن هذا الشخص شهد وعلم ولم يطلبه أحد، ومضت الأيام، فلما وصلت الدعوة إلى القاضي وعجز المدعي عن شهادة أسعفه وقال: لا، لك عندي شهادة. هذا خير الشهود. لماذا كان خيره؟ لأنه لم يسكت حتى يضيع الحق، لم يمت الشهادة فيموت حق المدعي بها، فجاء وعاونه على الوصول إلى حقه، فمن باب التعاون على البر والتقوى. الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ولا سأل عليها أجرا ولا عوضا، إنما تقدم لوجه الله من أجل إحقاق الحق أو إبطال الباطل. طيب، من فين لو علم بشهادة والمدعي لم يعلمها؟ نعم، يمكن أن يكون مثلا المدعى عليه اقترض من المدعي 1000 ريال، ويوم أن اقترض فإذا به توسع في المصرف وظهر عليه أثر المال في يده بخلاف ما قبل، فهذا الشخص سأل: سبحان الله، أنت يا فلان وارث ولا واجد لقطة ولا جتك هدية ولا إيش القصة؟ قال: لا والله، جيت لفلان وجزاه الله خيرا ما قصر، طلبته قرضة 1000 ريال فأعطاني. في هذه الحالة يكون قد سمع من المدعى عليه قبل الدعوة اعترافه 1000 ريال لفلان ولا لا، أصبحت عنده شهادة بها، بينما المدعي لا يعلم لأنه أعطاها للمدعى عليه ومضى لسبيله ولا يعلم ماذا فعل بها. فإذا سمع هذا بأن صاحبه الذي قال اقترضت طولب 1000 ريال الذي اقترضها، فجحد وأنكر، وعجز المقرض أن يأتي ببينة، لأنه فعلها من باب المعروف، من باب الإحسان في السر، بأي وسيلة، ما قال جيب لي شهود ولا اكتب لي سند، على أنه من باب الأمانة بين المسلمين. فهذا حينما يسمع بإقامة الدعوة عند القاضي ماذا يفعل؟ إن سكت صرف القاضي نظره عن دعوى المدعي لعجزه عن البينة، سيطلب المدعى عليه أن يحلف. هذا كما يقول العوام، قالوا للحرامي احلف قال جاك الفرج. الذي يقبل على السرقة أو جحود الأمانة، ما الذي يمنعه من أن يحلف؟ ما يمنعه عن أن يحلف شيء، لأن لو عنده مخافة الله ما جحد، لو عنده مخافة الله لقال للذي أقرضه: شكر الله لك وجزاك الله خيرا، اصبر علي قليلا. ولكن هو خلاص نواها ووطن نفسه على أن يأكلها جحودا. إذن ما قيمة اليمين عندك؟ لا شيء، سيحلف. فجاء هذا
وأخبر المدعي، لا أن يذهب إلى مجلس القضاء ويقول عندي شهادة فيما تقولون، لا. هذا في باب العلم والقضايا العامة. من الممكن أن يأتي من عنده خبر في أمر عام أن يأتي ويعلن ويقول عندي علم في ذلك، لأنه غير موجه لشخص بعينه، كما وقع في قضية عمر رضي الله تعالى عنه في عام عمواس، لما كان متوجها إلى الشام فقيل له إن الطاعون قد نزل بالشام، فجلس واستدعى من يستشيره فاختلفوا عليه، فقال لابن عباس ادعوا لي مشيخة المهاجرين الأنصار، فاختلفوا عليه، تتقدم لا ارجع، ادعوا لي مشيخة المهاجرين، اختلفوا عليه، قال قوموا عنه، قال ادعوا لي مشيخة قريش، فجاءت مشيخة قريش ولم يختلفوا عليه وقالوا خرجت ببقية أصحاب رسول الله ووجهاء القوم فلا تقدمهم على الطاعون فيهلكهم وارجع من حيث أتيت. هذا رأي واحد دون أن يختلفوا عليه، فقال إذن قوموا عني الآن. ثم أعلن أيها الناس إني مصبح على ظهر الطريق راجع، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا لم يحضر المشيخة، فسأل ما الأمر، قالوا كذا وكذا، وقال يا أمير المؤمنين عندي علم في ذلك، أعلنها لأمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، قال وما هو، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها عليه، وإذا دخل أرضا وأنتم فيها فلا تخرجون فرارا منه. فكبر عمر وقال الحمد لله الذي وفقنا إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هل هي رواية ولا شهادة؟ رواية شهادة، شهادة رواية. تتعب وتبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة، ولكن أرشدك إلى موضع أوضح ما وجدتها فيه، وهو في الميارة الصغرى من كتب القضاء عند المالكية، ارجع إليها هناك وتعود البحث، ستجد الفرق صريحا واضحا دون ما لبس يوجد في بعض المراجع الأخرى. كل المراجع تكلمت عليها، ولكن الوضوح والبيان الذي تكلم به صاحب ميارة لا يوجد في غيره. الذي يهمنا إيش؟ أن هذا صاحب الشهادة لا يأتي إلى مجلس القضاء ويعلن، لا، يعلن صاحب الحق، إن شاء طلبه لمجلس القضاء يؤدي ما عنده من الشهادة فالحمد لله، وإن لم يطلبها منه سكت، لأن الحق حق المدعي وهو حر فيه،
قد لا يريد شهادة هذا الإنسان، قد يخشى أن يطعن فيه المدعى عليه بما يعلمه هو شخصيا، فإذا ما أعلمه ترى لك عندي شهادة. فحينئذ إذا طلبه إلى مجلس الحكم حضر معه وقدمه إلى القاضي وسمع ما عنده، فهؤلاء هم خير الشهود. الذي يشهد إيه؟ قبل أن يسألها مبني للمجهول، يعني قبل أن يسأله أحد إياها.